نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار كما نسأله تبارك وتعالى أن يكشف كرب المكروبين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إنه ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد فيا أيها الإخوة الأحباب أواصل حديثي معكم حول الإيمان بالرسل وسأتناول معكم في هذا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى مسائل هامة حول الإيمان بالرسل من هذه المسائل ينبغي على كل مسلم أن يعتقد أن الرسل ليسوا على درجة واحدة من الفضل فهناك من هو أعلى درجة وهناك من هو أقل درجة في درجات النبوة والرسالة والذي قال ذلك هو ربنا تبارك وتعالى فهناك مفاضلة بين الرسل قال جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقال جل وعلا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا إذن هناك مفاضلة بين الرسل نعم هناك مفاضلة بين الرسل كيف نجمع بين هذه الآيات وبين حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عند البخاري ومسلم يقول فيه صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء وهناك رواية أخرى بلفظ آخر لا تخيروا بين الأنبياء فكيف يجمع بين ذلك ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة والتفضيل بين الرسل بينما نقرأ في كتاب ربنا المفاضلة والتفضيل بين الرسل العلماء أخذوا هذا الحديث ما قالوا لا هذا الحديث يعارض صريح القرآن فينبغي أن نرفضه بعقولهم لا إنما قالوا إن الحديث بالطرق العلمية التي نثبت بها صحة الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في البخاري ومسلم ولن نستطيع أن ننكره إنما كيف نجمع بين ذلك إذا كان هناك ثم تعارض بين قول الله وبين قول رسوله صلى الله عليه وسلم في الظاهر فكيف يجمع فقال إن المفاضلة التي قال العلماء إن المفاضلة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مفاضلة التنقيص أحيانا تقول فلان أفضل من فلان تريد أن تنقص من قدر المفضول إذن فإياك إياك أن يكون في نفسك شيء وأنت تقول إن محمدا أفضل من عيسى فلا ينبغي أن يكون في نيتك إنقاص قدر عيسى عليه السلام وهكذا مع الرسل جميعا فالرسل جميعا هم من خير صف من صفوة خلق الله تبارك وتعالى، من خير خلق الله عز وجل. وإنما الذي فاضل بينهم ربهم سبحانه وتعالى. فحينما تفاضل تفاضل بما فاضل ربك سبحانه وتعالى، ولكن لا ينبغي أن يكون في نفسك إنقاص من قدر المفضول. فهذه هي المفاضلة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم أيضا من قال إنما تحمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على المفاضلة من غير دليل، يعني واحد كده قاعد من غير علم من الجهلاء ويقول مثلا إن عيسى أفضل من موسى، نقول له كيف ذلك؟ موسى أفضل من عيسى كليم الله، ونقول له كيف ذلك؟ لو قال واحد مثلا إن إدريس أفضل من نوح، قلنا له كيف؟ وأولو العزم من الرسل هم أفضل الرسل، ونوح من أولي العزم من الرسل، فأنت تفاضل بغير دليل، مع أننا نعلم أن دعوتهم كلها واحدة كما قلت لكم في السابق، وأن دينهم واحد، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وأن التوحيد الذي جاءوا به واحد، لا فرق بين نبي وآخر في مسألة التوحيد، ولكن هناك فروق في مسائل التشريع وغيرها. فإذا إخوة الكرام نقول أن المفاضلة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعارض مع تفضيله تبارك وتعالى لبعض الرسل على بعض، وإنما المفاضلة المنهي عنها أن تنقص من قدر المفضول. نأتي إلى جزئية أخرى ألا وهي ليس كل نبي قص الله تبارك وتعالى قصته على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هناك من ذكره الله تبارك وتعالى وقصه على نبينا صلى الله عليه وسلم لحكمة يريدها، وهناك من لم يقصصه، كما قال ربنا تبارك وتعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن فلا يتطلب الأمر منا أن نفتش عن الرسل الذين لم يقصص ربنا تبارك وتعالى قصصهم، لأن الحكمة والعبرة تتأتى في من قص الله تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم قصته وعلينا قصته. وهؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى بأسمائهم عددهم 25 نبيا ورسولا، ذكر ربنا تبارك وتعالى منهم 18 رسولا في سورة الأنعام على التوالي، قال جل وعلا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، هذا هو إبراهيم، نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، وجعلنا ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18 رسولا. ثم جاء بعد ذلك السبعة الآخرون في آيات متفرقة، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا واذكر في الكتاب إدريس، لم يذكر في هؤلاء الذين ذكرناهم، وإن إلياس لمن المرسلين، وكما قال ربنا تبارك وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فهؤلاء جملتهم 25 نبيا. نأتي إلى أمر آخر وهو أمر هام جدا، ما من أمة إلا وأرسل الله تبارك وتعالى إليها رسولا حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كما قال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال جل وعلا ولكل أمة رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه أدلة القرآن. ما من أمة إلا وبعث الله فيها رسولا. تأتينا مشكلة وهي مشكلة الفترة ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل، مرحلة زمنية طويلة لم يرسل فيها رسول، فكيف يحاسب أهل هذه الفترة؟ وقال ربنا تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فما شأن هؤلاء أهل الفترة؟ العلماء على قولين. طائفة تقول إنهم على امتداد ديانة عيسى فيطالبون بديانة عيسى عليه السلام، بدليل أن بحيرة كان نصرانيا الراهب، ودليل أن ورقة بن نوفل كان من الذين يقرؤون الكتاب، ودليل آخر أيضا كان من أهل المشركين، من عايش المشركين وعاصرهم في الجاهلية، من يقول بتوحيد الله تبارك وتعالى. فهؤلاء يحاسبون على ديانة آخر نبي لهم، وكان آخر نبي لهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم هو عيسى عليه السلام. منهم من يقول: لا، إن أهل الفترة ممتحنون في عرصات يوم القيامة. يوم القيامة امتحنهم ربنا تبارك وتعالى، يعقد لهم اختبارا يسيرا، فمن اجتاز هذا الاختبار كان من أهل الجنة، ومن رسب في هذا الاختبار كان من أهل النار. وهذا الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة، فأهل الفترة ممتحنون في عرصات يوم القيامة. إذن ما من أمة إلا وقد خلا فيها نذير، بعث ربنا تبارك وتعالى الرسل مبشرين ومنذرين حتى لا يأتي واحد أمام الله ويقول: يا رب لم تصلني دعوة التوحيد. لا، لا حجة للخلق على الله تبارك وتعالى بعد الرسل، فانتبهوا لذلك. نأتي إلى جزئية أخرى، ألا وهي إن كل رسول كان من البشر. قال ربنا تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. بل ما ضلت البشرية وما ضل الكفار إلا أنهم قالوا: أبعث الله بشرا رسولا. إذن فكان ضلالهم في هذا الباب أنهم استغربوا كيف يرسل الله تبارك وتعالى من البشر رسولا. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. إذن فهم كفروا في هذا الباب. إذن ما أرسل الله تبارك وتعالى رسولا إلا من البشر. والدليل على بشرية الرسول، أي رسول عليهم الصلاة والسلام، أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، حتى إن الكفار استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ أرسل الله لنا رسولا يمشي في الأسواق ويأكل الطعام؟ يرد عليهم ربنا تبارك وتعالى ويقول لهم: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. يعني ما أنت بدعا من الرسل، ما جئتهم بشيء غريب عنهم، لا، كل المرسلين من قبلك كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال ربنا تبارك وتعالى في حق عيسى بن مريم الذين اختلف الناس فيه، فمنهم من قال أنه إله، ومنهم من قال ابن إله، ومنهم من قال أنه بعض إله. قال جل وعلا في شأن المسيح: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. إذن هذه ليست غريبة، أن يكون الرسول يأكل الطعام. ومما يدل عليه أيضا بشرية الرسول أنه يتزوج ويتناسل. قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزوارا وذرية. إذن كل رسول أرسله ربنا تبارك وتعالى قبل محمد صلى الله عليه وسلم من الرسل كانت لهم أزواج وذرية، وهذا محال في شأن الملائكة. الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من الملائكة بشرا رسولا، ملكا رسولا. يعني إذا لو كان في الأرض ملائكة، لو كنا ملائكة لكان الذي يتناسب معنا أن يرسل إلينا ربنا تبارك وتعالى رسولا ملك، ولكننا بشر. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلناه ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. يعني لو نزلنا عليهم ملك قال طب كيف نتعامل مع الملك، ولو جعلناه ملكا، ولو أنزلناه ملكا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ملبسون. أيضا حتى لو أرسلنا عليهم رسولا من الملائكة لن يستطيعوا أن يتعاملوا معه بملكيته، فإذا سيتطلب الأمر أن نجعله في هيئة البشر. إذا لماذا كل هذا؟ إذا من الأول الذي يناسب البشر أن نرسل إليهم بشرا رسولا، هذا هو. إذا فالذي يرسله ربنا تبارك وتعالى إلى البشر رسولا من البشر، والدليل على بشرية الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء ويمرض ويتأذى بما يتأذى به البشر. قال ربنا تبارك وتعالى في حق أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بل إن الله تبارك وتعالى قد يسلط أعداء الرسل على الرسل فيقتلونهم لحكمة يريدها. قال ربنا تبارك وتعالى في شأن اليهود الملاعين، قل فلم تلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. قتلوا زكريا وقتلوا يحيى. إذن يتعرض الرسل لهذا، نعم، ولا يتعارض ذلك أبدا مع عصمة الرسل والأنبياء الذين أنكروا حديث البخاري في مسألة السحر بجهلهم وبعفونة عقولهم، وقالوا إن الحديث يتعارض مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لهم كيف فهمتم العصمة؟ العصمة لا تكون أبدا في شأن ما يتأذى به الرسول من البشر. قد يمرض، ومرض النبي صلى الله عليه وسلم وتأذى بالسم وتأذى بالسحر، وأخبره ربه عن مكان السحر فأخرجه. إنما عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا يقتل ولن يموت إلا إذا بلغ الرسالة. أما عن خوفكم على الوحي فاطمئنوا، فإن الله تبارك وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يمكن أن يدخل خلل أبدا في باب تبليغ الرسالة. فإذا هذه مسائل لا بد أن نفهمها، تمس الاعتقاد هامة جدا. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، أوذي في أحد، شجت رأسه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، وكان يقول كيف يفلح الله قوما خضبوا وجه نبيهم بالدماء وهو يدعوهم إلى الله. ونزل قول الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إذن هذه أدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرته العطرة تدل على أن النبي من البشر وأن النبي تأذى. نأتي إلى الترهات التي يتكلم بها بعض المخابين من الذين ينتسبون زورا إلى التصوف ويقولون إن محمدا من نور، خلق من نور، إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة من نور وقال كوني محمدا، ويأتون بكل ما يعارض الشريعة ويقولون إنكم تهدرون من قبر النبي عندما تقولون أنه من البشر. قلنا سبحان الله، أنحن الذين قلنا أن نبي بشر أم أن الذي خلقه هو الذي قال له قل ذلك، أخبرهم بذلك، قل إنما أنا بشر، وإنما أسلوب حصر، يعني ما أنا إلا بشر. وزاد الأمر توكيدا، ربما يتخيل أحدكم أني بشر لي طرق أخرى أو جئت بطريقة أخرى، لا، قل إنما أنا بشر مثلكم آب وأشرب وأتزوج النساء وأواقع النساء وأحب النساء ويحبب إلي الطيب ويحبب إلي من دنياكم النساء أجول في الأسواق وأتألم وأتأذى بما يتأذى منه البشر، بشر مثلكم، وأمرض وأموت. يقسم أحدهم أن النبي حي وهو جالس كده في مجلس، هذا يعتبر نفسه عالم كبير، وين انت؟ هذا معاه شهادات عالية جدا، وهو في جلسة راح وقف، الناس اللي قاعدين وقفوا، ايه يا استاذ يا شيخ؟ قال لهم الرسول دخل وخرج عليه الصلاة والسلام. لا حول ولا قوة الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وحينما تقرأ ترى عجبا في طبقات الشعراني من أئمة المخابيل، طبقات الكبرى للشعراني يبين فيها أن هذا، انظر يعني مسألة، أرادوا أن يرفعوا من قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوصلوه إلى الإله، وأنكروا معلوما من الدين بالضرورة. قالوا ذات يوم جبريل أراد أن يعني يعرف من الذي ينزل القرآن، فتطاول جبريل، شوف يعني انظر، ينشئون من جبريل متطاولا على ربه، فيتلقى جبريل من وراء ستار ما ينزل به على محمد، فكشف جبريل الستار فوق في الملأ الأعلى فوجد محمدا، قال أنت أنت؟ قال أنا أنا، مني وإلي. إذن القرآن ليس من عند الله، القرآن الذي يرسله محمد لمحمد. انظر هذا، ما هذا، ما هذه الترهات؟ وللحق وللإنصاف ليس كل القوم على هذه الشاكلة، إن في إنما فيهم بعض من يذهب إلى التصوف يأخذ معنى التصوف على أنه الزهد والتقلل من الدنيا والعمل بالورع، هذا شيء جيد. فإن قلنا ذلك فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الزاهدين، فعلينا أيضا أن نسلك مسلكهم ولا نسلك مسلك هذا وذاك. فخير من يسلك مسلكهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام صحابته الكرام. إذن إخوة الكرام، هذا أمر اعتقادي لابد أن تعتقد في بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو خير البشر عليه الصلاة والسلام، ولا ينقص من قدري أنه بشر، ولا ينبغي أن نغالي في إطرائه وفي مديحه حتى لا نوصله إلى الإلهية. ولست أنا الذي أقول ذلك، إنما قال ذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، حيث قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا بشر، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. إذن هذه هي درجة النبي عليه الصلاة والسلام، وسنبين مزيدا من هذه الدرجة بالنسبة للأنبياء والرسل بعد هذه الاستراحة اليسيرة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين المتكبرين المتجبرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق ما يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد جميعا أنه بلغ رسالة ربه كاملة على خير وجه، وأدى الأمانة بغير نقصان، ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، اعلموا أيضا أن الله تبارك وتعالى لم يرسل رسولا من الإناث، كما أنه لم يرسل رسولا من الملائكة فلم يرسل رسولا من الإناث، ولا تصلح الأنثى أن تكون رسولا، لأن مقام الرسالة والنبوة يحتاج إلى مشقة ويحتاج إلى تعرض للناس ويحتاج إلى سفر، وهذا في حق المرأة يعني صعب جدا وضيق جدا. فقال ربنا تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فمذهب أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا من الذكور. أما الذين احتجوا بأن الله تبارك وتعالى يرسل من الإناث، واحتج بأن مريم من الأنبياء، واحتج بأن أم موسى من الأنبياء، يعني هذا لقول الله تبارك وتعالى: أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فهذا مردود عليه، فلقد أوحى ربنا تبارك وتعالى إلى النحل، فهل النحل تصلح أن تكون رسولا وأوحى ربك إلى النحل؟ فإذا الوحي ليس في كل حالة، الوحي في القرآن معناه وحي النبوة، إنما وحي إلهام. فالوحي إلى النحل وحي إلهام، أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وكذلك أوحى ربك إلى الأرض بأن ربك أوحى لها: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فليس كل وحي في القرآن معناه أن الموحى إليه رسول أو نبي، إنما هذا وحي إلهام ووحي قياد لمخلوقات الله تبارك وتعالى إلى الله الواحد القهار. فانتبهوا لذلك، فلم يرسل ربنا تبارك وتعالى رسولا من الإناث، وإنما مذهب أهل السنة والجماعة أن الرسول لابد أن يكون ذكرا، وهو من الذؤابة من قومي كما سنبين في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. إنما النقطة الأخيرة التي أذكرها في لقائنا اليوم، وهي هامة جدا، مسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا بالقدر الذي يوحيه إليه الله تبارك وتعالى، ولا يملك النفع ولا الضر. إذن فمن ظن أن غير الرسل يملكون النفع والضر فقد ضلوا ضلالا مبينا. نحن نقول في اعتقادنا إن عقيدة أهل السنة والجماعة يعتقدون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا بما شاء الله، ولا يعلم الغيب إلا بالقدر الذي يعلمه الله تبارك وتعالى إليه. فكيف يتأثى منك أنت أن تعتقد أن البدوي يضرك وينفعك، وأن الشاذلي يضرك وينفعك، وأنه يتوسط لك إلى الله تبارك وتعالى بالخيرات؟ هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. بل إن أحدهم كتب كتابا في مناقب البدوي فقال بعد الدباجة، قال: استأذنت سيدي أحمد البدوي في أن أكتب في سيرتي فأذن لي. كيف أذن لك البدوي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف هذا؟ كبير، رجل كبير وعالم كبير. إذا المسألة إخوة الكرام، نسأل الله تبارك وتعالى الثبات على الهدى. ينبغي أن نعتقد الحق وأن ندور مع الحق حيث كان، ولا ينبغي أن تعتقد فكرة ضالة ثم بعد ذلك تريد أن تأتي تأييدها بكل نصوص القرآن وكل نصوص السنة وتلوي أعناق الآيات والأحاديث لكي تؤيد فكرتك. لا والله، إننا ممن يعتقدون الحق وينقبون عن الحق حيث كان، ونأخذ الحق من كل إنسان مهما كان، ونترك الباطل الذي عليه. وإن وجدت إنسانا في سن أولادي وجد فيه شذوذا في القول أو في الفعل، وجاءني وقال: يا شيخ انت قلت كذا، أقبله بين عينيه لأنه بصرني بخطئ، هذا هو الحق، فاطمئنوا إلى ما يتلى عليكم فوق هذا المنبر. فوالله لا أقول إلا حقا، ولا أقول إلا ما يوافق كلام الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم أصحابه الغر الميامين، ولا أدعي لنفسي في ذلك عصمة، ولا أنني مجتهد اجتهاد مطلق، إنما أنا ناقل لكم عن أهل العلم، فافهموا ذلك جيدا. ولا نعتقد اعتقادا معينا ولا فكرة معينة ونريد أن ندلل عليها أو نحملكم عليها قهرا وخسرا، لا والله، لا نعتقد إلا ما اعتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، وما يقول به الأئمة الأربعة من اجتهادات إن وافقت اجتهاداتهم ما في كتاب الله وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حملناه فوق رؤوسنا، وما خالف من اجتهاداتهم ما في كتاب الله وما في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم قلنا عنهم إنهم لهم أجر الاجتهاد، لهم أجر الاجتهاد، لأن المجتهد إذا اجتهد وأخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران، ونترحم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أجمعين. هذا هو معتقدنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يملك الضر ولا النفع لنفسه. ما أنا الذي قلت ذلك، وإنما الذي ربى محمدا صلى الله عليه وسلم علمه ذلك من فوق سبع سماوات، فقال له قل. ولا يملك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمره ربه بقل إلا أن يقول ويبلغ، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا هو مقام النبوة، هذا هو مقام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان يعلم الغيب ما خرج يوم أحد ولا أصر على الوجود في المدينة. لو كان يعلم الغيب بعدما خاض المنافقون في أرض زوجه ما سأل الناس ما قولك يا علي في عائشة، ما قولك يا أسامة في عائشة، ما قولك يا فلان في عائشة، وينتظر شهرا كاملا إلى أن ينزل الوحي ببراءة عائشة. فلو كان يعلم الغيب لجاب الآيتين كم آية بتوع سورة النور في تبرئة عائشة، ووقف على المنبر وقال لهم نزل قول الله تبارك وتعالى كذا وكذا وكذا. سبحان، وكيف يجرؤ على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال له ربنا تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. كيف يجرؤ؟ فلا يعلم الغيب، بل جلس عند عائشة وقال لها أما بعد فيا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب واستغفر الله غفر الله له، وإن كنت بريئة سيبرئك الله. تقول عائشة لأبيها أجب عن رسول الله، فيقول أبو بكر كيف أجيب، وتقول أمها أجيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول بماذا أقول، إلى آخر الواقع. تقول والله لقد استقر هذا الحديث منكم، فلو كنت أني فعلت والله يعلم أني ما فعلت لصدقتموني، ولو قلت أني ما فعلت والله يعلم أني ما فعلت لكذبتموني، والله لا أجد لي معكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، وتقصد يعقوب نسية الاسم عليه السلام، إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وما هي إلا لحظات. وسمع ربنا تبارك وتعالى كلامها ونزل الوحي على رسولنا صلى الله عليه وسلم وأخبرها بالآيات التي برأت ساحتها، فقالت لها أمها قومي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اشكريه على براءتك، قالت والله لا أقوم إلا لله الذي برأني من فوق سبع سماوات. إخوة الكرام، هذا دين، هذا دين، وهذه أصول قواطع ليست ظنية الدلالة، محكمات، سواء كانت أحاديث أو كانت آيات. ومع ذلك يدعي إنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وكذا وكذا، بل يدعي هو يعلم الغيب. حسبنا الله ونعم الوكيل. مسألة الضر والنفع كما لا تخفى عليكم، كم ضر النبي صلى الله عليه وسلم. وذات يوم خرج وقابله أبو بكر وعمر في ساعة متأخرة من الليل، فقال يا رسول الله ما أخرجك في هذه الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجكما أخرجني الجوع، الجوع. فلو كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب ويملك النفع والضر لنفسه لجعل الجبال ذهبا، وهو يربط حجرا وحجرين على بطنه في عند حفر الخندق. هذه اعتقاداتنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولا ينقص من قدر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه بشر، وأنه يتأذى بما تأذى به البشر، وأنه يمرض، وأنه يموت، كل ذلك لا ينقص من جنابه ولا من قدره صلى الله عليه وسلم. فهو خير خلق الله أجمعين، وهو سيد المرسلين، وهو سيد ولد آدم بلا فخر صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرته، وأن يجعلنا من المدافعين عن دينه وشريعته، وأن يجعلنا من الثابتين على سنته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بالصرب المجرمين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم احدا. اللهم زلزل الارض تحت اقدامهم، اللهم شتت جموعهم واجعل بأسهم شديدا. اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم انصر المسلمين من اهل كسوفة، اللهم ردهم الى ديارهم سالمين منتصرين غانمين رب العالمين. اللهم دمر الكافرين بالكافرين، ونج عبادك المؤمنين. اللهم أبرم لهذه الأمة المباركة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويقضى فيه بكتابك، وتتبع فيه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نجعلك في نحور الظالمين، ونعوذ بك من شرورهم أجمعين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، اللهم وفق لهم البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، اللهم اصرف عنهم بطانات السوء، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وقوموا إلى الصلاة يرحمنا ويرحمكم الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فلقد فقدت الأمة الإسلامية أبا وعالما ومعلما ورائعا لراية التوحيد في القرن الذي نعيش فيه، ألا وهو سماحة الوالد الشيخ العالم عبد العزيز ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى. تعلمنا منه الكثير والكثير من كتيباته ومن كتبه ومن تلاميذه ومن أحاديثه التي كان يتحدث بها في الإذاعات أو في أشرطة الكاسيت. ومن أبرز ما تعلمناه منه أنه ما كان يقول قولا إلا ودلل عليه من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما كان عليه رحمة الله تبارك وتعالى من الذين يتزلفون الناس بأقوال حسان وبأقوال معسولات وبأشعار وبأبيات يتزلفون بها الناس ليأخذون أموالهم، إنما كان يقف عند كل كلمة يقولها ليدلل عليها من قول لله تبارك وتعالى أو قول لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العلم، فالعلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وسوى ذلك وسواس الشياطين. فاعلموا إخوة الكرام أن مثل هذا الصنف من الرجال ومن العلماء نادر وجوده، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يجعله في الفردوس الأعلى مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الذي طالما رفع سنته وطالما دافع عن التوحيد الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، فهنيئا له ما مات عليه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن لنا جميعا الختام، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. فنسأل الله تبارك وتعالى الثبات على الدين. وفي آخر الخطبة سنتناول ذكرى أو سنتناول كلاما عن كتاب ألف حديثا لعالم مشهور من علماء الأزهر، والكتاب ما صار جدل شديد في مصر في الأوساط العلمية، وحدثت فيه مناظرة في جامعة الأزهر بين مؤلف الكتاب وبين الدكتور البلتاجي حفظه الله، وهو رئيس قسم الشريعة في كلية دار العلوم. وسنعرف من مؤلف الكتاب، وستصدموا حينما تعرفون من هو مؤلف الكتاب، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ونسأل الله تبارك وتعالى الثبات على الدين. إخوتي الكرام، نواصل حديثنا عن الإيمان بالرسل الكرام عليهم وعلى نبينا الصلوات والسلام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في رقبهم وأن يختم لنا بما ختم لهم عليهم صلوات ربي وتسليماته. وفي يومنا هذا نتكلم عن أولي العزم من الرسل كجزئية من جزئيات الإيمان بالرسل. وأولو العزم من الرسل هم أفضل الرسل، وهناك كلام كثير جدا بين أهل العلم من هم أولو العزم من الرسل. فأرجح الأقوال هم الذين ذكرهم تبارك وتعالى في آيتين من كتابه. في الآية الأولى من سورة الأحزاب، الآية يعني رقم 7 من سورة الأحزاب، يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. إذن تجد أن أولي العزم من الرسل في هذه الآية هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. كذلك في آية سورة الشورى يقول ربنا تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما وصينا به إبراهيم وما أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن هؤلاء هم أولو العزم من الرسل. ثم يأتي سؤال: ما معنى أولو العزم؟ ما معنى أولي العزم من الرسل؟ أولو الجد والاجتهاد. طيب، هل يرسل ربنا تبارك وتعالى رسولا إلا ويكون من أولي العزم والاجتهاد؟ نقول إن كل الرسل من أولي العزم ومن أولي الاجتهاد، غير أن هؤلاء فوق كل الرسل في اجتهاداتهم وفي تشريعاتهم التي أناطها الله تبارك وتعالى إليهم وفي صبرهم على أقوامهم. وينبغي أن نؤمن أيضا أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل هؤلاء. وحينما نقول ذلك ينبغي أن ندلل عليه من كتاب ربنا تبارك وتعالى. فعندك في كلام ربنا عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. ولتنصرنه، إذن ما أرسل الله نبيا وما بعث الله رسولا ولا نبيا إلا وأخذ عليه العهد وهو حي. لئن أدركت محمدا، لئن حييت إلى أن تدرك محمدا، ينبغي أن تؤمن به وينبغي أن تنصره وينبغي أن تكون تابعا له. فأخذ كل نبي على نفسه العهد والميثاق بأنه لو أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم لآمن به ولاتبعه ولنصره. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، يعني عهدي؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. إذن فأشهد الملائكة، فأشهد الرسل على أنفسهم، وشهد عليهم ربنا تبارك وتعالى وكفى بالله شهيدا. هذا في مقام القرآن. فما الذي يدلل على أفضلية محمد صلى الله عليه وسلم من الأحاديث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد ابن الخطاب رضي الله عنه يمسك بصحف من التوراة، فغضب غضبا شديدا وقال قولته المشهورة: لقد جئتكم بها ضاء، والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. إذن لو كان موسى عليه السلام من الأحياء لكان تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ليلة أسري بمحمد صلى الله عليه وسلم، فصلى بالأنبياء والمرسلين جميعا في بيت المقدس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحرره من أحفاد القردة والخنازير. صلى بهم جميعا إماما، فهم كانوا تبعا له وكانوا مأمومين له صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نعتقد أيضا في باب الإيمان بالرسل والأنبياء أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وأكدوا على ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بعض المخابيل من أهل التصوف قالوا خاتم النبيين يعني زينة النبيين، لكن لا بأس أن يكون هناك أنبياء بعده. ولذلك القديانية زعمت أن ميرزا غلام أحمد نبيا، والبهائية زعمت أن الباب نبي، زعمت أن الباب نبي أيضا يوحى إليه. إذن فكل دعوة للنبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم هي غي وهوى. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ومصطفاه ومجتباه، الرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين. نأتي من الأحاديث ندلل على ختمه للنبوة في حديث طويل، يقول: وأنا الماحي قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي، حديث البخاري، الذي محى الله بي الكفر أو الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس عند قدمي، وأنا العاقب والعاقب من لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. وضرب مثلا لنفسه ولإخوانه النبيين من قبله عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري ومسلم. قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا إلا فهيأها وأحسنها، أحسن بناءها إلا موضع لبنة طوبة ناقصة في الدار، فكان كل من دخل الدار قال ما أحسنها إلا موضع اللبنة، يعني ما أحسن هذه الدار في بنائها في ديكورها في جمالها إلا موضع اللبنة، موضع الطوبة. وين موضع الطوبة؟ لو وضعت هذه الطوبة اللبنة لاكتمل البناء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أنا اللبنة فختم بي رب النبيين صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن من ادعى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فهو زنديق خارج عن دين الله. ولذلك زعم قوم أن النبوة شيء يكتسب، يعني باجتهادك في الطاعة وبتصفية نفسك من أدران طلبات الدنيا ومن مشاغل الدنيا ومن التكالب على الدنيا تنال درجة النبوة وتصل إلى النبوة. يقيق الإسلام ابن تيمية من قال ذلك فهو زنديق يجب قتله. لما؟ لأن هذا الكلام له لازم. ما معنى هذا الكلام له لازم؟ يعني لو قال أن النبوة أمر مكتسب ما لازم الكلام؟ يعني ما الذي يترتب على هذا الكلام؟ يترتب على هذا الكلام أن النبوة شيء لا ينقطع، ويترتب على هذا الكلام تكذيب صريح القرآن وخاتم النبيين، وتكذيب صريح السنة وأنا العاقب أي لا نبي بعدي. ومن كذب صريح القرآن وصريح السنة فهو زنديق منكر معلوما من الدين بالضرورة، فتضرب عنقه. تفهم ذلك جيدا. إذا النبوة ليس بالشيء المكتسب، إنما هو فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء، لا دخل الإنسان فيه أبدا. وهناك رفع لدرجات الأنبياء على بعضهم كما قلت لكم. طيب هل يصطدم تفضيلنا للنبي عليه الصلاة والسلام مع قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على موسى؟ حديث صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام بأن لا تفضلون على موسى بن عمران، وللحديث قصة وسبب، بأن يهوديا فضل قال موسى أفضل من محمد فلطمه مسلم، فجاء اليهودي ليشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل الناس على الإيمان لا على الحمية. انظر إلى مفاهيم الناس في فهم الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يفهم أهل العلم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. لا تصادم أبدا بين هذا الكلام وبين تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كانت المفاضلة من باب الحمية، حمية جاهلية فقط، لأن لا بد أن يكون النبي أفضل من هؤلاء وبدون علم وبدون بينة، نقول لا، إذا لا تفضل النبي على واحد من الأنبياء. أما المسألة علمية، تعالى يا أخي، الله صلى الله عليه وسلم فضل النبي على الأنبياء بكذا وكذا وكذا، وأثبت ميثاق الأنبياء جميعا أنهم سيكونون تبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، ولما حل له إلا أن يتبعني. أما مسألة الحمية فمرفوضة. وقلت لكم في مرة من المرات أن رجلا يعني أخذته الحمية وقال أنا أؤمن بكل الأنبياء إلا محمد، فقام راح واحد مسلم رد على النصارى وقال وأنا أؤمن بكل الأنبياء إلا عيسى. حمية، كفر. لو كفر بعيسى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولو آمن بكل الأنبياء، لأن الإيمان ينبغي أن يكون بكل الأنبياء، ولو كفر بنبي واحد يكفر بالكل. لأن الذي أخبر بهم جميعا هو الله تبارك وتعالى. فإذا نقول هنا عدم المفاضلة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، المفاضلة إذا كانت في مقام الحمية الجاهلية، أما المفاضلة التي تستند إلى أدلة الشرع الصحيحة فلا بأس بها. فنقول أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل، وهو أفضل أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين ولا نبي بعده. نأتي إلى جزئية أخرى في مسألة النبوة والولاية، وهذه مسألة خطيرة جدا، أئمة المخرفين من المتصوفة خاضوا فيها خوضا كبيرا. وحينما نتكلم دائما عن المتصوفة لا نذكر أشخاصا بأعينهم، إنما نذكر أئمتهم الذين أخذوا من علومهم. هؤلاء بدلوا دين الله تبارك وتعالى. فلو أنك قرأت كتاب تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي لعرفت كيف قال أهل العلم قديما وحديثا. أولا كتاب من تأليف البقاعي، برهان الدين البقاعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 885 هجرية، يعني له أكثر من 500 سنة متوفى، ونقل نقولات لأهل العلم كثر الذين كفروا ابن عربي، محي الدين صاحب فصوص الحكم والفتوحات المكية، وكفروا أيضا ابن الفارض صاحب التائية، وكفروا أيضا الحلاج، وكفروا أبي يزيد البسطامي بأدلة من الكتاب والسنة. وبرهان الدين البقاعي كان شافعيا، حتى لا يقال إنسان إن احنا دائما ننقل دائما كلام المتشدد ابن تيمية في تكفير المتصوف، لا، الذين كفروا هؤلاء علاء الدين البخاري وكان حنفيا عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكذلك أيضا الآمدي، وكذلك برهان الدين البقاعي والعز بن عبد السلام، وهؤلاء جميعا أجمعوا على كفر هؤلاء الذين سمعتم سيرتهم. ومحي الدين ابن عربي أصلا يعني توفي في سنة 638 هجرية، وهو الذي قال أن عين الخلق هو عين الخالق، يعني كل مخلوق هو الله. قال فالعبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف، هذا من كلامه، العبد رب والرب عبد، فمن المكلف فينا؟ أنا هو، هو أنا، ما في مكلف. هذا الزنديق الخارج من ملة الإسلام من أئمة الصوفية، هذا من أئمة الصوفية، وكتبه من أئمة الكتب التي يؤخذ منها المنهج الصوفي. فإذا الكلام ما في عداء بيننا وبين القوم، كلام دفاع عن دين، دفاع عن توحيد رب العالمين. فهذا الزنديق المارق من دين الله تبارك وتعالى يجعل درجة الولي فوق درجة النبي. كيف يقول؟ يقول مقام النبوة في برزخ، يعني في مكان فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في مكان لها مكانة، لكن ما هي درجتها؟ فويق الرسول، يعني أعلى شوية من الرسول ودون الولي. نقول عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأنبياء لا يعدلهم أحد من البشر مهما كانت ولايتهم. فأعظم أولياء هذه الأمة هو من؟ أبو بكر الصديق بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل الأمة، لا يعادل أي نبي. ولو قلنا أن هناك نبي ملام في كتاب الله تبارك وتعالى، فالتقمه الحوت وهو مليم، وهو يونس بن متى، فثبت في حديث البخاري من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب. أو لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن متى. وحمل العلماء هذا الحديث وشرحه على من يقول أني أنا يعني أعظم من يونس بن متى، أو أفضل أو خير من يونس بن متى، ظنا منه أنه على درجة من الولاية عالية، وأن يونس عليه السلام تضايق وخرج مغاضبا لربه سبحانه وتعالى فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني ملام. فمن ظن ذلك فقد كذب. فإذا أعلى درجة في أمتنا من الولاة في الولاية من أولياء الله هو أبو بكر، لا يعدل درجة أي نبي. فأي نبي خير من ألف ولي. نبوة اصطفاهم ربنا تبارك وتعالى على عينه أعلى مقام ويتفاضلون. فإذا هذا يقول ذلك. أبو اليزيد البصامي من الزنادقة أيضا المتصوفة من أئمة الصوفية الزنادقة يقولون لقد يقول لقد خضنا بحرا أنصت إلى الكلمة لقد خضنا بحرا لم يزل الأنبياء بساحله. ما شاء الله خاض هو جوه في الأعماق والأنبياء لسه بعد على الشاطئ. الأنبياء أقل درجة منه. لقد خضنا بحرا لم يزل الأنبياء بساحله. هذا كلام أبي اليزيد البصامي. وإذا أردت أن ترجع إليه فارجع إليه في الإحياء إحياء علوم الدين. وهذه الفلسفات طبعا أقوال الفلاسفة من الذين يعني لصقوا أنفسهم بالتصوف الإسلامي وقالوا فلسفة إسلامية وأدخلوا على العالم الإسلامي الويلات ولازلنا نعاني من ويلاتهم كما سترى فلسفة عبد الصبور شاهين في كتاب الحديث بعد قليل مبنية على الفلسفة. يقول لك آدم كان له أبوان. سبحان الله من وين يا عم الشيخ جبت الكلام ده؟ وكان في بشر والبشر غير الإنسان وحواء لها أب وأم وحواء لم تخلق من ضلع من أضلاع آدم لأن أضلاع آدم عدوهم الدكاترة الأطباء عدوا أضلاع آدم لقوهم نفس أضلاع حواء. فلسفة فلسفة وزندقة ومعارضة لنصوص الكتاب والسنة. بسبب ماذا هذا؟ بسبب الفلسفة التي ادعوا أنها فلسفة إسلامية فلسفة التصوف الإسلامي. يقول لك أنت لا تفهم هذا الكلام هذه إشارات أين أنت حتى تفهم؟ بعد لم تفهم هناك إشارات باطنية للكتاب والسنة لا تستطيع أن تدركها أنت. وهكذا إذن إخوة الكرام ويلات أصابت هذه الأمة بسبب هؤلاء المخرفين الذين حسبوا على الإسلام أنهم من المفكرين ومن العباقرة. وإلى الله تبارك وتعالى المشتكى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. حي لا يموت قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهار لا يزيغ عنها إلا هالك. ترك فينا ما إن اعتصمنا به لن نضل بعده أبدا كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله جزئية أخيرة في الإيمان بالرسل ألا وهي يلزم من إيماننا برسل الله أن نكون متبعين لشرائعهم. ومما لا شك فيه أن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم نسخت ما دونها من الشرائع. ففي حقنا ينبغي أن نؤمن بكل ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا ينبغي أن نفرق بين الله ورسله. وهناك دعوة باسم القرآنية، قرآنيون يقولون بيني وبينك الكتاب، لأن السنة فيها الضعيف وفيها الموضوع وفيها وفيها وفيها، دعوة خبيثة. قلنا لهم نعم، بيني وبينك الكتاب، هات الكتاب، نفتح الكتاب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا قرآن ولا ما قرآن؟ قرآن. دوني ودونك الكتاب، نعم، افتح الكتاب، نفتح الكتاب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. لا اختيار لك ولا لي إذا جاء أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من الكتاب. نعم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا من الكتاب. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا من الكتاب. إذن كيف نعرف أن المغرب 3 ركعات؟ وكيف نعرف أن نصاب الزكاة كذا؟ وأن الطواف 7 أشواط؟ وأن السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط؟ ونعمل ماذا في يوم عرفة؟ كل هذه الأشياء ما عرفناها إلا عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا أنزل ربنا تبارك وتعالى الذكر على نبينا صلى الله عليه وسلم لتبينهم ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين لهم ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن الذي بين لنا الكتاب هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذه نقطة. ناهيك عن تشريعات ابتداؤها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما لها وجود أصلا في الكتاب، إلا تجد أن أصولها موجودة في القرآن. مثال ذلك، حرم القرآن الجمع بين الأختين في الزواج. طيب هل تجد في كتاب الله تحريما بين في الجمع، تحريما في الجمع في النكاح بين البنت وخالتها أو البنت وعمتها؟ غير موجود في القرآن. الذي حرم ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فيحدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحرام ما حرمه الله ورسوله، والحلال ما أحله ورسوله. فهذه مهمة جدا. هؤلاء يريدون أن يبثوا السم في الأمة، لأن يقول لك بيني وبينك الكتاب. نأتي إلى الجزئية الأخيرة. في لقاء سابق قلت لكم ما من أمة إلا خلا فيها نذير، ومن جزئيات الإيمان بالرسل ينبغي أن نؤمن بذلك. ما في أمة أرسلها ربنا تبارك وتعالى إلا وجعل فيها نذيرا. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شيخ عبد الصبور شاهين يقول غير ذلك، يقول غير ذلك. ألف كتابا بعنوان أبي آدم، قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة. باختصار شديد حتى لا أضيع وقتكم، خلاصة هذا الكتاب أن قبل آدم في خلق هم البشر، وأن آدم ليس من البشر، آدم كان إنسانا، وأن التكليف نزل للإنسان، والبشر هؤلاء كانوا بمئات الملايين من السنين، ملايين من السنين قبل آدم، ولم يكلفوا، ولم يرسل إليهم ربنا رسل، وإنما بدأت النفخة الروحية في آدم باختياره نبيا، وأسجد له الملائكة لأنه نبيا فقط، يعني ليس أول مخلوق. وآدم له أبوان، وحواء لها أبوان. وأما الحديث الصحيح في البخاري ومسلم أن خلق الله تبارك وتعالى حواء من ضلع من أضلاع آدم، قال هذا على سبيل التمثيل ليس على سبيل الحقيقة. طب لما يا مولانا، يعني ما فلسفتك في هذه يا عبقري زمانك؟ قال لأن الأطباء في العملية التشريحية وجدوا أن أضلاع الذكر مثل أضلاع الأنثى، فلم يلع من آدم. طب وما أدراك، ربما كان آدم عنده ضلع زيادة وهو اللي خلقت منه حواء. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أشهدت خلق الله تبارك وتعالى؟ أكنت مع الله حينما خلق السماوات والأرض؟ ثم تعالى إلى قول الله تبارك وتعالى يقول أن خطابات التكليف كلها للإنسان ليس للبشر. طبعا رد عليه الدكتور بلتاجي، والدكتور بلتاجي خلي بالك رئيس، لأن أستاذ رئيس قسم الشريعة في دار العلوم، وهو من ضمن هيئة التدريس في دار العلوم جامعة القاهرة، والمناظرة كان حضرها طلاب كثر من جامعة الأزهر ومنشورة على صفحات الخليج الجمعة الماضية. فرد عليه قال طيب أنت تقول أن الرسالات والخطاب كان للإنسان، طيب ماذا تقول في قول الله تبارك وتعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله؟ هذه نزلة في البشر. وما قولك في قول الله تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يؤتيه الله، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء؟ إذن هذا بشر. وما قولك في قول الله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي؟ ليس عندي تعليق شخصيا وأنا طويل بعلم إلا قول حق تبارك وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار وإنما تعمى القلوب التي في الصدور، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. عمى البصيرة، ماذا تريد من إنسان عمى البصيرة؟ أو ربما الإنسان يعني في مرحلة من العمر يبدأ يصيب الخرف، قال ربنا تعالى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، ربما يكون هذا من هذا الصنف، يصطدم مع آيات صريحة من كتاب الله. آدم له أبوان فكيف إذا المعجزة؟ قال ربنا تبارك وتعالى إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. كلام واضح، هذا الكلام يعني ليس فيه متشابه يحتمل الكلام. أتدري إلى من يستند؟ إلى موريس بوكاي، وهو رجل يعني أسلم جديد حديثا، له مؤلف بيحاول يثبت فيه أن في خلق كان قبل آدم. نعم ربما كان في خلق قبل آدم وأفسدوا، لكن هل هم بشر؟ يقول لا، ليس هم كانوا بشر، لكن النصوص سكتت عن هذا الخلق الذين كانوا قبل آدم وأفسدوا في الأرض، عندما قال ربنا تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال المفسرون في هذه الآية كان هناك خلق قبل آدم أفسدوا في الأرض، لكن من أي جنس لم يتكلموا، لكن النصوص تتفق كتاب وسنة أن أول مخلوق من البشر هو آدم أبو البشر. نص الحديث الصحيح في الشفاعة، فيذهب الناس إلى آدم في البخاري ومسلم فيقولون أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده وسواك ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا في هذا الموقف إلى آخر الحديث. فنقول هذه المصادمات يسمونها نتاج فكري. لا إخوة الكرام، ينبغي أن تفرقوا بين الاجتهاد فيما لا نص فيه وهو عمل الجهد والفكر في المتشابه فيما لا نص فيه، وبين الزندقة. الزندقة أنك تصطدم مع نصوص ثوابت في دين الله وتأتي بفكرة هي غيبية، يقول هذا كان غيب، فما برهانك أنت على هذا الغيب؟ يقول قبل أن يخلق آدم بملايين السنين كان هناك بشر وآدم كان منهم وله أبوان من البشر وحواء لها أبوان. ما دليلك على هذا؟ نحن عندنا أدلة صحيحة في كتاب الله غير كلامك، فتترك كتاب الله إلى كلام من؟ إلى كلام ضرب بالغيب. إخوة الكرام، الغيبيات خذوها قاعدة، مناط العلم فيها النقل للعقل. الغيب مناط العلم فيه كيف تأخذ علمك في غيبيات عن طريق النقل. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أما مسألة العقل فلا دخل في الغيب فيها أبدا، عليك أن تقف بعقلك عند الغيبيات. ولذلك كان من صفات المؤمنين الأتقياء في أول سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب يصدقون به فقط. لكن تعمل عقلك في غيبيات، ما دمرت الأمة وما أهينت شعائر الأمة إلا بسبب هذا الصنف من الذين ينتسب إلى العلماء الذين أعملوا عقولهم في الغيبيات، فبدأوا ينكرون الوحي مرة، وبدأوا ينكرون عذاب القبر طارة أخرى إلى آخر هذه الأشياء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين بالغيب. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحور الظالمين، ونعوذ بك من شرورهم أجمعين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويقضى فيه بكتابك، وتتبع فيه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك باليهود والنصارى وأوليائهم أجمعين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا. اللهم عليك بالصرب المجرمين، اللهم شرد جموعهم، اللهم شتت جموعهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم أرنا فيهم دلائل قدرتك، اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أرجع أهل كسوف إلى ديارهم غانمين سالمين منتصرين يا رب العالمين، اللهم ردهم إلى دينهم ردا جميلا، اللهم اجعل ما أصبتهم تكفيرا لذنوبهم، اللهم اجعل ما أصبتهم دافعا للعودة إلى الإسلام من جديد بفهم جديد يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.